كشفت وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهدي فروضك واستعمالي سنتك فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا وامتلأت بحمل ما حدث علي هما وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم وذا المن الكريم فأنت قادر يا أرحم الراحمين آمين رب العالمين.
توسلت بالماجد الأمجد بلا خلف أو شريك أحد توسلت بالماجد الأمجد بلا خلف أو شريك إلهي وربي ومالك أرضي أغثني فأنت الإله الصمد إلهي وما عالم المؤمنون إلها وربا سواك المعز فمن ذا تعز فكيف يهون ومن ذا تذل فكيف يعز إلهي وما عالم المؤمنون إلها وربا سواك المعز فمن ذا تعز فكيف يهون ومن ذا تذل فكيف يعز ونجيني ربي فذنبي كبير وليس سواك الذي يغفر ونجيني ربي فذنبي كبير وليس سواك الذي يغفر فجد بالسماح فأنت الغفور وبالعفو يا من هو الأقدر. أغثني من النار يوم الحساب فأنت إلى المذنبين الرجاء وأنعم علي بفيض الثواب فكلي يناديك يا مرتجى. أغثني من النار يوم الحساب فأنت إلى المذنبين.
تحية لكم طيبة ومباركة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران مستمعين الكرام في كل مكان، وشكرا لحسن تواصلكم. أما الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات، وفي هذه الدقائق النورانية حيث نستقبل أداء هذه الصلاة التي يقول فيها أحد الشعراء: جل الجلال جمال نورك ظاهر وجلال قدسك في العوالم ساتر، ما لاحظت عين سواك وإنما خفي المراد فزاغ عنك الناظر، إن شع ضوء الشمس فهي حقيقة أو شع نور البدر فهو مكابر، وإذا رأيت جمائلا وجلائلا فالله فاطرها ونعم الفاطر. الحمد لله رب العالمين. في هذه دقائق كما قلنا أيها الإخوة أيتها الأخوات، وعندما نتأدب بتلك الآداب التي أوضحها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أهمية الصلاة في حياتنا كمسلمين، عندما يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة من شرائع الدين وفيها مرضاة الرب عز وجل، فهي منهاج الأنبياء. وفي حديث مبارك آخر يقول: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. وفي حديث آخر صلى الله عليه وآله: لا صلاة لمن لم يطع الصلاة، وطاعة الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر. وإمامنا علي عليه السلام يقول: من أتى الصلاة عارفا بحقها غفر له. وإمامنا زين العابدين وسيد الساجدين يقول في حق الصلاة: أن تعلم أنها مرقاة إلى الله عز وجل، وأنك فيها قائم بين يدي الله عز وجل، فإذا علمت ذلك قمت مقام الذليل الحقير الراغب الراهب الراجي الخائف بقلبك، وتقيمها بحدودها وحقوقها. وإمامنا الباقر عليه السلام يقول: من أتم ركوعه لم تدخله وحشة في القبر. وإمامنا الصادق يقول عليه السلام: إذا كنت في صلاتك فعليك بالخشوع والإقبال على صلاتك، فإن الله تعالى يقول: الذين هم في صلاتهم خاشعون. نسأله تعالى أن يمن علينا وعليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات بأن نقيم الصلاة حسب تلك الآداب التي أدبنا بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ونرفع الأيادي نقول ونحن في هذه اللحظات النورانية: اللهم أني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم أني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. نعم، الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات نشنف الأسماع والقلب إلى آيات بينات من القرآن المجيد، ننصت إلى القراءة القرآنية خاشعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
زيارة الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا صفوة الله، السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك يا حجة الله، السلام عليك يا إمام الهدى، السلام عليك يا علم التقى، السلام عليك أيها الوصي البر التقي النقي الوفي، السلام عليك يا أبا الحسن والحسين ورحمة الله وبركاته. السلام على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وصي رسول الله وخليفته والقائم بأمره من بعده سيد الوصيين ورحمة الله وبركاته. السلام على فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله سيدتي نساء العالمين. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة من الخلق أجمعين. السلام على الأئمة الراشدين ورحمة الله وبركاته.
علي ولي الله يا مولاي، علي ولي الله يا مولاي، علي ولي الله يا مولاي، علي ولي الله يا مولاي. لك عليا مظهر العجائب، تجده عونا لك في النوائب، تجده عونا لك في النوائب، كل هم وغم سينجلي، كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله، بنبوتك يا محمد، بولايتك يا علي، يا علي 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 يا علي. علي حبه جنة، قسم النار والجنة، وصي المصطفى حقا، إمام الإنس والجنة. علي حبه جنة، قسم النار والجنة، وصي المصطفى حقا، إمام الإنس والجنة. علي ولي الله يا مولاي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
منار العقول
في النهج العلوي.
بسم الله وبالله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، من الآن إلى يوم لقاء الله. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم أيها الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء آخر جديد من هذا البرنامج.
أيها الطيبون المنقوعون بحب علي بن أبي طالب سيد الكلام، منذ الحلقة الماضية بدأنا الحديث حول حقوق الإنسان في منهاج أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، الذي هو منهاج الإسلام الخالد، وتحدثنا حول حق الحياة الذي هو أساس سائر الحقوق. وفي هذه الحلقة حديث بحق آخر للإنسان، إنه حق الحرية.
نعم، إن الحرية من أساسيات حقوق الإنسان، والحرية هي أن يكون الفرد مالكا لإرادته واختياره ومصيره، وإنه ليس لأحد أن يسلب منه هذه الإرادة أو يهيمن على كيانه نفسيا وماديا. وإذا كان الميثاق العالمي لحقوق الإنسان قد أشار إلى هذا الحق، أي حق الحرية، فإن الإسلام وقبل 14 قرنا أشار إليه وأكد عليه.
نعم حضرات المستمعين الأفاضل، لكن الحرية التي تحدد معالمها المواثيق الدولية والشرائع السماوية ليست مطلقة العنان، بل هي مؤطرة بأطر صحيحة تسير بها في الاتجاه الصحيح. إن الحرية في أي حال من الأحوال لا تعني التحلل أو التهتك وممارسة الرذائل بعد خلع رداء الفضائل، وحرية أي إنسان لا ينبغي أن تتضارب مع حرية إنسان آخر، ولنعم ما قيل: تنتهي حريتك حينما تبدأ حرية الآخرين.
إن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام أبدى احتراما بالغا لحرية الإنسان، وتجلى ذلك في كلامه وسلوكه المباركين. ولو راجعنا التاريخ لرأينا أن علي عليه السلام وخلال فترة حكمه ساوى في الحقوق والأعطيات بين كل المواطنين، وحتى الذين كانوا في صف المعارضة نالوا حريتهم وسائر حقوقهم كسائر الناس. ويروي لنا التاريخ أن رجلا سب علي عليه السلام وتطاول عليه ذات يوم وهو يخطب الناس، فأراد أصحابه معاقبة الرجل، بيد أن مولانا عليه السلام بخلقه الرفيع نهاهم عما أرادوا.
أنتم معنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، حضرات المستمعين الأفاضل، ضمن برنامج منار العقول في النهج العلوي. أيها الأفاضل، بعد واقعة صفين وقبول التحكيم الذي كان حيلة أموية لمواجهة الهزيمة قبال جيش الإمام علي عليه السلام، ظهر حزب الخوارج. والخوارج هم الذين رضوا بالتحكيم أولا، ولما اتضحت خدعته كفروا علي عليه السلام، على أن أمير المؤمنين سلام الله عليه تعامل بالحسنى مع الخوارج، حيث إنه أوصى أصحابه برعاية الأمور التالية بالنسبة للخوارج:
أولا، عدم منعهم من دخول مساجد المسلمين لأداء الصلاة وسائر الفرائض. ثانيا، إعطاؤهم من الغنائم مثل سائر الناس. ثالثا، عدم شن الحرب عليهم إن لم يبدأوهم بها.
إن إقامة العدل والمساواة سمة بارزة جدا في حكومة الإمام علي عليه السلام، إنه كان يقسم بيت المال بالسوية بين الناس، ولم يؤثر فئة على أخرى. وأثر عنه عليه السلام قوله: إذا كان المال لي لسويت بينهم، أي بين الناس، فكيف والمال مال الله؟
واعترض على الإمام سهل بن حنيف وقال: كيف تعطي غلام الذي أطلقته اليوم ما أعطيتني؟ فأعلمه الإمام أن الناس في الإسلام سواسية كأسنان المشط، وأنه لا فضل لأحد على آخر إلا بالتقوى.
والحقيقة حضرات المستمعين الأفاضل، إن منهج علي عليه السلام هو منهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو صلى الله عليه وآله وسلم كان يقسم غنائم الحرب بالسوية بين الناس، ولا يؤثر أحدا على آخر.
نعم، إن احترام أهل الذمة وحقوقهم كان مشهودا في حكومة علي عليه السلام. وفي عهده للأشتر قال: الناس صنفان، فإما أخ لك في الدين أو شبيه لك في الخلق.
نعم حضرات المسلمين الأفاضل، ويروي لنا التاريخ أن درع الإمام علي عليه السلام ضاعت منه في صفين، وكان أن وجدها عند مسيحي أو يهودي فطالبه بها، لكن الذمي رفض تسليمها مدعيا أنها له. وأقام علي عليه السلام وهو خليفة المسلمين دعوى قضائية، وحضر والذمي عند القاضي، فطلب القاضي من علي عليه السلام أن يقيم البينة على ادعائه، فلم تكن له بينة مع أنه قال: إنني لم أبع ولم أهب. وحيث إنه عليه السلام لم يقم البينة، حكم القاضي بالدرع للذمي. عندها أظهر الذمي الحقيقة وقال: يا أبا الحسن، الدرع درعك وهي ليست لي.
نعم مستمعينا، من الناحية القانونية فإن كل متهم بريء حتى تثبت إدانته، وهذا المفهوم ورد في الميثاق العالمي لحقوق الإنسان. وبهذا الصدد يقول علي عليه السلام في الكتاب 53 من كتب نهج البلاغة: ثم اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك في نفسك، ممن لا تضيق به الأمور ولا تمحكه الخصوم، ولا يتمادى في الزلة، ولا يحصر من الفيء إلى الحق إذا عرفه، ولا تشرف نفسه على طمع، ولا يكتفي بأدنى فهم دون أقصاه، وأوقفهم في الشبهات، وآخذهم بالحجج، وأقلهم تبرما بمراجعة الخصم، وأصبرهم على تكشف الأمور.
وبهذا حضرات المستمعين الأفاضل نصل وإياكم إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج منار العقول في النهج العلوي، سبرنا فيها أغوار الحديث عن مديات بلاغة علي عليه السلام وإشاراته البليغة في الحكم والتوحيد والمفاهيم العامة.
تحية لكم طيبة، نلتقيكم في لقاء آخر جديد.
رسول الله صلى الله عليه وآله: إياكم وفضول المطعم، فإنه يسم القلب بالفضلة، ويبطئ بالجوارح عن الطاعة، ويصم الهمم عن سماع الموعظة.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بألف خير بمناسبة مولود يعسوب الدين وقائد الغر المحجلين وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. أهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية، نعود إليكم بعد قليل. أحبتي، في الساعة 12 والدقيقة 38 تستمعون إلى برنامج فضاءات أدبية، نشر موجز للأنباء في الساعة 1 تماما. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 1:05، في تمام الساعة 2 موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد الظهيرة وعلى مدى 25 دقيقة. تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة في الساعة 2:25 وعلى مدى 30 دقيقة. نشرة موجزة أخرى للأنباء في الساعة 3 تماماً، صفحات من التاريخ يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 3:05. تستمعون إلى برنامج فلسطين اليوم مباشرة على الهواء في الساعة 3:15 وعلى مدى 45 دقيقة. أحبتي، تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. تواصلوا معنا على بريدنا الإلكتروني radio@irib.ir. أسأل الله لكم يوما جميلا رائعا مليئا بذكر الله. شكرا لطيب المتابعة وفي أمان الله.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فضاءات أدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتنا القلبية الخالصة وأطيب أمانينا نبعثها لحضراتكم، ونحن نجدد اللقاء بكم بين رحاب فضاء آخر من فضاءاتنا الأدبية، حيث سنواصل في هذه الحلقة الحديث حول دور النساء الشواعر على مر العصور في الحياة وتطويرها وتوجيهها نحو القيم الإنسانية. ندعوكم لأن تكونوا معنا. أيها الأطائب، عرفت الحضارة الإسلامية ذخيرة غنية من الدراسات الخاصة بالأدب الذي أنتجته المرأة عبر العصور، وتوضح جماليات الكتابة النسوية دور المرأة في إثراء الثقافة الإسلامية. فالإبداع النسوي ساهم في إعطاء صورة أكثر إنسانية للعالم، وليس معنى هذا أن الأدب يغير الواقع السياسي، لكنه يساعد على فهمنا لهذا الواقع. وقد نجحت المرأة المسلمة على مستوى الكتابة الشعرية والروائية في التأسيس لبنى فكرية جديدة تؤسس للرفع من مستوى الذائقة الإنسانية بما ينسجم مع القيم الإنسانية العليا، ولكل منهما صلة بالسياق التاريخي المتعلق بالتطورات والتغيرات التي شهدتها وضعية المرأة كمنتجة للنص الإبداعي، والتي جعلتنا نتساءل هل نحن فعلا في حاجة دائما إلى الشعر وإلى الرواية لتجديد الحوار مع ذواتنا ومع العالم وهمومه؟ إن الإبداع النسوي بصفة عامة له أهمية كبرى في التعبير عن قيمة الحق وقيمة الجمال، لما لهذا من دور في نشر أخلاق عالمية لثقافة الحوار والتسامح الديني والثقافي، ومدى غناه وفاعليته للبحث عن الحقيقة في المختلف والمتعدد لمقاومة موجة التطرف الطائفي والفكري. هذا ما تتطلبه الثقافات الكبرى في كل العالم، ومنها الثقافة الإسلامية، وهو سمة كل الآداب الراقية. فالثقافة لا يقتصر دورها على ما يقدمه المثقف من إنتاج فكري وأدبي وإبداعي، بل تتعدى ذلك إلى قوة فاعلة في تقويم سلوك الفرد، لأن الثقافة تواصل وعلاقات ونمط حياة. وقد نجح الأدب العربي الإسلامي في العديد من مراحله التاريخية في تحقيق الانسجام الثقافي وفق رؤية منفتحة تبتغي الجمال والحرية، بعيدة عن أي أهداف سياسية وأيديولوجية، إلا ما تقتضيه الروح الإنسانية المشتركة. والأعمال الأدبية الكبرى هي القادرة على التعبير عن هذا الجوهر الإنساني والأخلاقي المشترك بين أفراد المجتمع البشري. أعزائي الأفاضل، سنحاول تسليط الضوء على نماذج لنساء مسلمات مبدعات من مجتمعات مختلفة عملن على تعميق هذه النزعة الإنسانية في نتاجاتهن، فاكتسبت هذه الكتابة قدرة على امتصاص العنف ونزعات التطرف، وعملت على ترسيخ منظومة القيم لما يعرفه الواقع الإنساني المعاصر من خلخلة لهذه المنظومة نتيجة التغييرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي مست الجوانب القيمية والتي لها انعكاسات سلبية على مستقبل البشرية. فدراسة القيم موضوع فلسفي ولم تعرف إلا في القرن التاسع عشر، وتتعلق القيم بوجود الإنسان ككل. لذلك فالبحث في القيم هو بحث في الإنسان، ومن طبيعة الأدب كذلك البحث في سلوك الإنسان، ما يعني أن الخطاب الأدبي الإبداعي هو خطاب من أجل الإنسان وحقه في الحرية والكتابة والتعبير، ولا مكان في كل الأديان لمن يتعدى على حق الإنسان. لذلك فالقيم هي مجال الأدب بامتياز، الأدب الذي يقدم كل ما هو جميل في المسيرة الشعرية والسردية للأديب من خلال تفاعله مع الواقع على مختلف الأصعدة. نحييكم من جديد أعزائنا الكرام، وأنتم تستمعون إلى برنامج فضاءات أدبية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، عن مدى إسهام الخطاب الإبداعي الشعري النسوي في ترسيخ قيم المحبة، وهل نجحت فعلا هذه النتاجات في التوجه إلى المستقبل وتجاوز الماضي؟ نقدم لحضراتكم الحوار التالي.
أحبتي المستمعين، أرحب بالدكتورة دلال عباس، أستاذة الأدب المقارن الفارسي والعربي والحضارة الإسلامية من لبنان. دكتورة، برأيك إلى أي حد ساهم الخطاب الشعري النسوي في ترسيخ قيم المحبة والانفتاح على الآخر، وكذلك الانتصار على الفكر الأصولي المتطرف؟
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة إلى شعر المرأة، يعني حين نقول شعر المرأة معنى ذلك نحن نعتبر أن يكون شعر المرأة أكثر رقة وعاطفة من شعر الرجل.
أكيد.
إذا أن هذه النقاط المذكورة في الشعر إذن سنقتصر في الكلام على شعر النساء العربيات والإيرانيات بشكل عام في القرن العشرين الميلادي منذ بدايته. ممكن أن نأخذ نموذجا شاعرة مازك الملائكة في العراق والشاعرة بروين اعتصامي من إيران. نجد في شعر الشاعرة قوي. الشاعرة تعبر عن مشاكل المجتمع، وضع المرأة، اضطهاد المرأة مثلا، اضطهاد المرأة الأم، التعريف بحقوق المرأة، التعريف بوضعها، اعتقاد لتمييز الطبقي في المجتمع، الكلام على الفقراء، الكلام على الأغنياء، الكلام على التسلط. هذا فيما يتعلق في بشكل عام مثلا. نلاحظ مثلا في شعر فدوى طوقان لا يقل شعرها الحماسي وشعرها عاطفة يمكن أكثر من عاطفة الشعراء الآخرين بالنسبة إلى الحنين إلى الوطن إلى فلسطين، لكن في الوقت نفسه شعر السياسي ليس أقل قيمة من الشعر السياسي بكل أبعاده للشعراء فلسطين الآخرين. إذا قلنا إلى الشعر النساء الملتزمات، أقول الملتزمات يعني بعد الثورة الإسلامية في إيران وتأثير الثورة الإسلامية في كل العالم الإسلامي، إذا أخذنا الشعر في هذه المرحلة لا نميز بين منطلق سياسي واجتماعي، لا نميز كثيرا بين شعر الرجل وشعر المرأة، لكن يبقى في شعر المرأة قليل من العاطفة أكثر شعر الرجل. يعني الحرب، حارب في الدواعش، مقاومة الاحتلال إلى مقاومة التكفيريين، حين تقول شعرها ينضح بالرساء أكثر بالعاطفة، لأن صحيح. المرأة هي أم تفقد في الحروب زوجا وأخا وابنا وحبيبا، لأن المرأة بطبيعتها
أكثر عاطفة
أو تعبر، ليس من الضروري أن تكون أكثر عاطفة وإنما تعبر أكثر عن عاطفتها. نجد أيضا بين الشعراء الرجال من عبر عن عاطفته قيل في مؤخرا في الشهيد سليماني والشهيد مهدي المعدي، في شعر الرجال شعر عاطفي وبكائي ممكن أن يعني لا يختلف هذا الشعر بين شعر الرجال وشعر النساء.
طيب برأيك دكتورة، هل نجحت هذه النتاجات الشعرية في التوجه إلى المستقبل وتجاوز الماضي؟
حين نتحدث عن الشعر في هذه المرحلة المقاومين، الشعر اللي يحكي عن الوطن هو شعر مستقبل، لأن هؤلاء الذين نتحدث عنهم هم الذين يبنون المستقبل. يعني ليس من الضروري أن يكون الحديث عن المستقبل هذا مباشرة يجب أن نفعل كذا، وما يحدث الآن هو مقدمات وتغيير لما سيحدث في المستقبل.
أحسنت كثيرا الدكتورة دلال عباس، أستاذة الأدب المقارن الفارسي والعربي والحضارة الإسلامية من لبنان، شكرا جزيلا ووفقك الباري وسدد خطاك.
شكرا لك حبيبتي.
نشكر الزميلة سعدية الشيبي وضيفها الكريم وندعوكم لمتابعة ما تبقى من البرنامج.
فضاءات أدبية.
أدبية. فضاءات أدبية،
موضوعات مختلفة ومتنوعة من التجوال في رياض الأدب في كافة زوايا الحياة،
نطرحها،
نتعمق فيها،
ونتحاور بشأنها،
لتكون هذه الفضاءات مجالاً رحباً يقوي بصيرتنا
ويغذي أفكارنا بما لابد أن يكون عليه الأدب الملتزم.
فضاءات أدبية
يشارك في إثراء محطاته عدد من الخبراء وذوي الاختصاص
ليعنونوا شرحاً لما يطرح من أفكار أدبية،
وذلك في برنامج
فضاءات أدبية.
أدبية. مستمعين الأعزاء، إن الأدب الرفيع هو الأدب الذي لا تحارب فيه المرأة الرجل، ولكن تحارب العقلية الاجتماعية والدينية المتخلفة والفكرة القائمة على تمجيد الذكورة. ونحن لسنا مع إبداع المرأة الذي يتخذ موقفا عدائيا من الرجل، ولا المرأة التي تتخذ من الإبداع فضاء للبوح والحرمان وتفجير الجسد بحجة جرأة الكتابة دون أن يضيف هذا للنص الإبداعي أي مقومات فنية، ولا مع إبداع الرجل الذي يختزل المرأة في أشياء مادية لا وزن لها. فالإبداع الحقيقي يصعب فيه التمييز بين كتابة المرأة وكتابة الرجل، في حين يمكن التحدث عن سمات أدب أنتجته المرأة وأدب أنتجه الرجل، لأن الأدب جوهره إنساني لا يختص بالذكورة أو الأنوثة. هناك نساء دخلن سجل التاريخ الإسلامي فاهتم بهن التاريخ الأدبي والإبداعي، وضرب القرآن الكريم مثلا للمؤمنين بامرأتين هما آسيا امرأة فرعون ومريم بنت عمران، وكانت المرأة المسلمة حاضرة دائما في الحركة الثقافية الإسلامية. وهناك شعراء كبار استلهموا قديما من التجارب الشعرية للنساء الشواعر في الجاهلية وصدر الإسلام، وعلى سبيل المثال فإن الشاعر الكبير أبا نؤاس يقول: ما قلت الشعر حتى رويت لستين امرأة منهن الخنساء وليلى. وقول أبي تمام: لم أنظم شعرا حتى حفظت 17 ديوانا للنساء خاصة. فقد كانت الخنساء الشاعرة المخضرمة أشعر شواعر العرب وأشهرهن، وكانت ناقدة وعلى درجة عالية من الثقافة، والعديد من أشعارها لم يصلنا كما يجمع على ذلك العديد من النقاد. وكانت ليلى الأخيلية ناقدة وشاعرة، وقد أشاد بشعرها الفرزدق وأبو نؤاس وأبو تمام، واستفاد من تجربتها العديد من الشعراء. وهكذا نجد للنساء المسلمات المبدعات دورا كبيرا في الارتقاء بالثقافة الإسلامية. ومن أهم وجوه هذا الارتقاء ظاهرة الصالونات أو المجالس الأدبية النسوية التي كانت شرقية قبل أن تكون أوروبية. فقد كانت المرأة تجالس الرجال وتناقشهم وتناظرهم وتساجلهم في مجالسها الأدبية، وساهمت النساء المبدعات في صنع هذه النهضة الأدبية والفكرية التي سعى إليها العديد من رجال الفكر والأدب والثقافة. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، وتبوأت المرأة مكان الصدارة في الشعر العربي قديما وحديثا، فقد حضرت في عيون الشعراء كرمز وأنثى على مدى العصور. وأن اختلفت صورتها بين شاعر وآخر تبعا للتغيرات الثقافية والحضارية والفكرية للمجتمعات المسلمة، ويبقى الإبداع الإنساني بصفة عامة سواء كان من إنتاج المرأة أو من إنتاج الرجل يبقى منبعا للمحبة والتسامح الديني. فالأدب العربي والإسلامي غني برسائل التسامح، لكن في زمننا تسير الأمور على خلاف ما ترتضيه الديانات السماوية. وهكذا يبقى أدب المرأة وخاصة في مجال الشعر متسما بخصوصيات تميزه بقوة عن النتاجات الأدبية والشعرية لأخيها الرجل، ومنها صفة التسامح ومحاولة البعد عن التعصب والتطرف بل والدعوة إلى التسامح، ومنها أيضا الاهتمام بالتطرق إلى الموضوعات والأغراض الإنسانية والوجدانية والجدية التي تبنتها النساء الشواعر على مر التاريخ في معالجة مثل هذه القضايا والظواهر وطرح واقتراح الحلول لها، وخاصة القضايا الاجتماعية مثل الشاعرة عائشة التيمورية ونازك الملائكة ومي زيادة
حيث نلاحظ في نتاجاتهن الشعرية الكثير من المضامين الاجتماعية ذات الطابع الإنساني. وهكذا فإن الشعر النسائي قدم للشعر غنى جديدا وصبغة جديدة وبعدا جديدا، وهو يملك أحاسيس مميزة بدقة عن أحاسيس الشعر الرجالي. والشعر من دون نساء غير مكتمل، لأن المرأة تملك تقنيات تعبيرية لا يملكها الرجل، وهي تكمل مسيرة الحركة الشعرية وتعطي الدفء والبعد من ناحية التكنيك والفعل الشعوري. وقد يتميز الشعر الذي تكتبه النساء عن الذي يكتبه الرجال بنفحة حنان خاصة، ولكن هذا ليس من شأنه حصر الشعر في خانة الأنثوية وجعله شعرا ناعما طريا. نعم أحبتنا الأفاضل، حركة الشعر النسائي العربي برغم محدودية خصائصها قد تتطور وتنمو في مناخات الحرية والصفاء الفكري، إذا اعتمدت الأداء اللفظي الجميل وصورا مشرقة خلابة مع تعدد في الموضوعات وعدم تكرارها، إذ إن الشعر النسائي اليوم في أكثره مليء بالغنج الأنوثي الواضح، وهذا يفقده أحياناً فنية التعبير والإبداع الجمالي المطلوبين في الشعر. ولكن التجربة النسائية حققت الكثير وأسهمت في تطوير الحركة الشعرية الحديثة لغة ومضمونا وأبعاد، خصوصا من ناحيتي الإحساس الشعوري والحدسية اللاواعية. ويسرنا أن نقول إن الشعر النسائي هو من أبرز مميزات هذا القرن، حيث لم تشهد الأرض مرة شاعرات في المستوى الذي لم تعرفه اليوم وفي العدد الذي ازدهر في شتى بلدان الحضارة. أعزائنا الكرام، كل الشكر والتقدير لحضرتكم على جميل متابعتكم لنا في هذه الحلقة من برنامجكم فضاءات أدبية، على أمل تجديد اللقاء بكم في الحلقة المقبلة بإذن الله. نترككم في رعاية الباري عز وجل، وإلى اللقاء.
يا أهل بيت الرسالة، يا مصابيح العدالة، انتوا أنوار الجلالة، يا مصابيح العدالة. يا أهل بيت الرسالة، يا مصابيح العدالة، انتوا أنوار الجلالة، يا مصابيح العدالة، يا مصابيح العدالة.
يا أهل بيت الرسالة الأحمدية، ويا مصابيح العدالة الحيدرية، ويا نجوم الساطعة بنور الزكية، ويا شموس العصمة وبدور الزهية، انتو أنوار الهداية وانتو قدوة للبرايا، ويسطع بحبكم جماله. يا مصابيح العدالة، ويا مصابيح العدالة.
يا أهل بيت الرسالة، يا مصابيح العدالة، انتو أنوار